إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ الإثيوبي في كما ذكرنا في المجلس الأول 9 مسائل هي مقدمة لكتاب الجمعة. المسألة الأولى في ضبط لفظ الجمعة، وعرفنا أنه بضم الميم وإسكانها. الثانية في أسماء الجمعة، وأنه كان يسمى يوم العروبة. الثالثة في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة، وقد عرفنا أنها شرعت في العهد المكي، ولكن لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها حتى هاجر، وأمر من هاجر إلى المدينة أن يقيموها كما أقامها أسعد بن زرارة وبعده مصعب بن عمير. الرابعة في خواص يوم الجمعة، وقد ذكر من ذلك 33. الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة، وأنها فرض بالإجماع. السادسة في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وعرفنا أن الصواب من ذلك أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، 2 فما فوقهما جماعة. السابعة في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها، وعرفنا أنه لا حد في ذلك، وأنه إذا تجمعت جماعة مهما كان حالها أو مهما كان حالها فيجب عليهم الجمعة. 8 في من يجب أو من أين يأتي الجمعة، وعرفنا أنه إذا سمع النداء بالسماع المعتاد فتجب عليه الجمعة. 9 في وقت صلاة الجمعة، وعرفنا أن الأكثر أن تكون بعد الزوال، ويجوز أن تكون قبل الزوال. بعد ذلك نبدأ في أبواب هذا الكتاب، فذكر 3 أبواب في غسل الجمعة، وهذا مما يبين أهمية هذا الغسل حتى اختلف فيه العلماء هل هو واجب أو لا. قال: باب الأمر بالغسل للجمعة. باب الأمر، سنعرف هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. باب الأمر بالغسل، الغسل الغسل الشرعي المعروف والذي أقله المضمضة والاستنشاق وتعميم البدن بالماء. عندما نقول أقله يعني فرضه للجمعة، الغسل للجمعة. سيأتينا خمس مسائل لغسل الجمعة وسنعرف هل هذا الغسل لليوم ولا لشهود الصلاة أم لماذا. الغسل للجمعة، لو كان الغسل لليوم فإذا هذا ما يبدأ قبل فجر يوم الجمعة. طيب، هل هو لليوم مطلقا أم أنه لليوم لأجل الاجتماع؟ والصواب أنه لليوم لأجل الاجتماع، ردا على الظاهرية الذين قالوا لو اغتسل في آخر لحظة من يوم الجمعة فقد جاء بالمطلوب. قالوا لأن الغسل لليوم، فإذا اغتسل ولو قبل غروب شمسها بلحظة فقد جاء بالواجب عليه. باب الأمر بالغسل للجمعة. وذكر في الباب حديثين، حديث ابن عمر وأخرجه من ثلاث طرق، وحديث عمر وأخرجه من طريقين. حديث ابن عمر أخرجه عن نافع وعن عبد الله ابن عبد الله بن عمر وعن سالم ابن عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون أخرجه عن ولدي عبد الله بن عمر ومولاه، ثلاثتهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ومحمد بن رمح التجيب المصري ثقة ثبت، محمد بن رمح بن المهاجر، قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، حاوى حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا ليث. فمن أجل هذا يا أبا محمد فصل، لأن الأولين قال أخبرنا الليث وهذا قتيبة قال حدثنا الليث. عن نافع، عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن عبد الله وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل. وكما تلاحظون أن هذا إسناد رباعي، وهو الرباعي رقم 123 في صحيح مسلم. ها هنا فائدة إسنادية في رواة هذا الحديث عن نافع. قال الحافظ ابن حجر رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا، ف فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوان في صحيحه فساقه من طريق 70 نفسا رووه عن نافع. فأبو عوان أخرج هذا الحديث من طريق 70 نفس عن نافع. قال الحافظ: وقد تتبعت ما فاته. هذا على عادته رحمه الله، إذا وجد من سبقه تفوق فهو يتفوق على من تفوق. هذا كثير جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد، فبلغت أسماء من روى عن نافع 120 نفسا. فإذا هذا الحديث روى عن نافع 120. طيب، يقول شريف: ألا يدخل هذا في ألهاكم التكاثر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التكاثر إذا كان لمصلحة ومنفعة فهو ليس تكاثرا وإنما هو تنافس. فقال الحافظ: فمما يستفاد منه، يعني من هذا الجمع، قل ليش أني جمعت 120 طريق عن نافع؟ لأنه يجد في كل طريق فائدة. نعم. فقال: فمما يستفاد منه هنا، وذكر يعني ما يستفاد من هذا الجمع. فنقرأ الحديث أولا ثم نرجع إلى ما ذكره الحافظ، وإذا نسيت فذكرون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا أقل من سطر. إذا أراد أحدكم أن يأتي، هناك فرق بين أراد أن يأتي وبين أن يأتي. إذا أراد أحدكم أن يأتي تختلف عن إذا أتى أحدكم. ما المراد إذا أراد أحدكم؟ يعني إذا كان ناويا أن يأتي، وطبعا هو ينوي الإتيان إذا كان إتيان الجمعة واجبا عليه، وأما المسافر مثلا فلا جمعة عليه، والنساء في البيوت والعبيد لا جمعة عليهم. فإذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، يعني إيش؟ فليغتسل قبل أن يأتي. فيمكن أن تكون الإرادة بعد صلاة الفجر وهو يغتسل قبل الجمعة بساعة، فتأتينا هنا يعني مسألة اتصال الغسل بالإتيان. يعني هل لا يغتسل إلا يغتسل ويأتي، أم أنه يمكن أن يغتسل في أول النهار ويأتي في الساعة الأخيرة يعني قبل مجيء الإمام؟ فهذه مسألة ستأتي. فليس الإتيان هنا مناطا للحكم، بل يشمل كل من صلى الجمعة. هذا عندك في صفحة 28. صلاة وركعة. ليس الإتيان، يعني يأتيها القريب ويأتيها الإيش ويأتيها البعيد. إذا أراد أحدكم أن يأتي، فعندنا إذا أراد هذه فيها مسألة، وأن يأتي الجمعة. طبعا يفهم من يأتي يعني يأتيها من إيش؟ من بعيد. فنقول الذي يأتي من بعيد والذي يأتي من قريب وجار المسجد كلهم واحد في هذا الحكم. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. واللام هنا لام الأمر، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سيأتي إن شاء الله. نرجع إلى الفوائد التي استفادها ابن حجر رحمه الله من جمعه لطرق الحديث. قال من هذه الفوائد ذكر محل القول، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو أين قاله. ففي بعضها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على المنبر، منبر المدينة. هذه فائدة. قال ومنها، يعني من هذه الفوائد، ما يدل على تكرار ذلك، كان إذا خطب يوم الجمعة يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال ومنها من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ففيه أن المرأة إذا شهدت الجمعة فحكمها في الغسل كحكم الإيش؟ كحكم الرجل. الدليل هذا من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. صحيح، من لم يأتها فليس عليه غسل، فالغسل إنما هو لإتيان الجمعة لا ليوم الجمعة. نعم. قال ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في رواية ابن عمر عن حفصة أخته، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل محتلم وعلى من راح إلى الجمعة، راح وعلى من راح إلى الجمعة الغسل، وعلى من راح. هذا في صحيح أبي داود 370. فهذا يعني بعض ما يعني استفاده الحافظ رحمه الله من جمع يعني طرق وألفاظ هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا ليث الليث بن سعد حاوى حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث، الأول حدثنا وهذا أخبرنا، عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. يقول قائل يعني عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني أول مرة نسمع به في الرواية عن أبيه، فسيأتيك الجواب. عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، العدوي أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن المدني، كان وصي أبيه. نعم، الإنسان يكتب الوصية فيجعل وصية يعني مسؤول عن تنفيذها وهو ثقة. فهنا يعني عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال النسائي ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج. فهذا يعني تعليل من الإمام النسائي، يقول ما في أحد تابع الليث إلا ابن جريج، يعني في رواية الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. فأراد النسائي رحمه الله أن أكثر أصحاب الزهري يجعلونه عن الزهري عن سالم عن أبيه، إلا الليث وابن جريج يقولون عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عمر. قال وقد أخرج مسلم يعني في الرواية التالية رواية ابن جريج أخرجه عن عبد الله مقترنا بسالم سالم بن عبد الله. قال والحاصل أن الحديث صحيح عن الزهري بالطريق، طريق سالم عن أبي وطريق عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبي، فهذا يعني تعليل ليس بقادح. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر، هذه موجودة هنا، فما أدري هل الحافظ ما تنبه لهذه، هنا قال على أعواد منبره، فإذا كان المقصود المنبر فنقول يعني هذه الرواية، هذه الرواية عند إيش؟ عند مسلم، هذه الرواية عند مسلم. وهو قائم على المنبر من جاء، شوف خلي بالك الأولى، إذا أراد أحدكم أن يأتي هنا من جاء، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في صفحة 29 من جاء، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا محمول على إرادة المجيء، فإذا من جاء بمعنى إذا أراد أن يجي، كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. متى يقدم؟ قبل ولا بعد؟ قبل، يعني إذا أراد أن يناجي فليقدم. فكذلك هنا من جاء يعني من أراد أن يأتي، فيكون بمعنى الرواية الأولى. ويبين هذا حديث أبو هريرة المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، ثم راح، فعلم أو تبين أن الرواح والمجيء يكون متأخرا عن إيش؟ عن إرادة الغسل. قال وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره. كيف حمله على ظاهره؟ قال واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة، قال الغسل لليوم، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال بظاهره، كيف يقول بظاهره؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني بعد ما خلص الجمعة يروح إيش؟ يروح يغتسل. قال وفيه دليل على أن الغسل لليوم، فله أن يغتسل في آخر لحظة من نهار الجمعة، فيقال له المراد بهذا من إيش؟ من أراد أن يجيء أو من أراد أن يأتي كما جاء في اللفظ الأول. قال وحدثني محمد بن رمح، محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل وكان يدلس. قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن سالم وعبد الله قرن سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابني عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد. قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. فهذا حديث ابن عمر. وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد أخرجه من طريقين، من طريقين صحابيين، أخرجه عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة كلاهما عمن عن عمر رضي الله عنه، فصحابي الحديث هو عمر ويروي عنه صحابيا عبد الله بن عمر ابنه وأبو هريرة حافظ الإسلام. فهذه يعني من الفوائد رواية صحابي عن صحابي. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب. يقول قائل نحن نعرف أن تدل على أن عمر هنا هو صاحب القصة وليس هو راوي الحديث. نقول نعم هذا هو المعروف، لكن سيأتي أن الحديث لمن؟ لعمر رضي الله عنه. نعم، فإذن هذا حديث عمر رضي الله عنه. ها هنا تنبيه يتعلق بسالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر، تنبيه في صفحة 49 قالوا هذا الحديث يعني هذا يتعلق برواية مالك لهذا الحديث، فبعضهم قال في رواية جويرية بن أسماء عن مالك، وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر ولم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر، يعني لم يذكر أحد عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية بن أسماء، فقيل هذا البغوي يقول هذا. قال الحافظ وقد تابعهما عبد الرحمن بن مهد، وقال الدارقطني رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات خارج الموطأ موصولا، فذكر هؤلاء الثلاثة. قال وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر جماعة. وزاد بن عبد البر القعنبي أيضا. فالشاهد ماذا أيها الإخوة؟ الشاهد يعني ليس كما قال البغوي، وإنما يعني رواه جماعة كثيرون عن مالك وذكروا فيه عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب الناس يوم الجمعة، بين إيش أصل بين؟ بين بالألف أصلها بين بدون الألف أصلها بدون الألف فأشبعت فتحتها بين ناء تقولنا هذه غير مشبعة إذا أشبعتها تقول إيش ها بين تشبع الفتح فتولدت منها الألف وقد تزاد فيها ماء فتقول بين ماء وهما ظرف زمان فيه معنى المفاجأة فإذا بين وبين ماء يعني ظرف يدل على المفاجأة ويضافان إلى جملة فعلية أو اسمية فعندك بين وبين ماء تضاف إلى جملة اسمية أو فعلية طب هنا بينما هو يخطب هذه إضافة إلى جملة إيش اسمية بين هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل هذه جواب ها جواب بين لأن يعني بين وبينما يحتاجان إلى جواب يتم به المعنى بين هو يخطب الناس يوم الجمعة إيش الجواب دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البخاري إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ما هو حد المهاجرين الأولين قالوا الذين صلوا إلى القبلتين ومنهم من قال من شهد بدرا ومنهم من قال من شهد بيعة الرضوان هذا حد المهاجرين الأولين فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في طريق أبي هريرة أن هذا الرجل هو من عثمان ابن عفان نعم فقد سماه أبو هريرة في روايته وسماه أيضا ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك وسماه معمر في روايته عن الزهري فالمهم أنه لا خلاف أن هذا الرجل الذي دخل هو إيش عثمان فناداه عمر أية ساعة هذه أية تأنيث أي ويجوز فيها التذكير والتأنيث وما تدري نفس ها بايش بأي أرض مع أن أرض مؤنث ومع ذلك قيل بأي فالمهم فيجوز التذكير والتأنيث فتقول مثلا أي امرأة جاءتك وأية امرأة أي امرأة وأية يجوز هذا وهذا فهنا قال أية ساعة هذه ماذا أراد أراد عمر رضي الله عنه أن ينكر على عثمان بإنكار اللطيف أي ساعة هذه أية ساعة هذه يعني تأخرت وقد علمت أن التبكير إلى الجمعة فيه فضل فقال إني شغلت اليوم شغلت في رواية عبد الرحمن بن مهدي قال انقلبت من السوق فسمعت النداء فإذا ما هو محل شغله السوق وسيأتينا في فوائد الحديث أن يوم الجمعة يوم عمل ليس يوم نوم إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي يعني لم أرجع إلى أهلي حتى سمعت النداء فيكون عثمان رضي الله عنه ذهل عن وقت الجمعة نسي وهذا وارد عليه إنسان فهذا عذر قال فلم أزد على أن توضأت فتعارض عند عثمان رضي الله عنه ماذا؟ الغسل والخطبة، فقدم سماع الخطبة على الاتيان بالإيج بالغسل. طيب إذا كان هذا من باب تعارض، من باب تعارض الواجبات، فلا يكون فيه دليل على ماذا؟ على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هذا من باب تعارض الواجبات. غسل الجمعة واجب، سماع الخطبة واجب، لكن سماع الخطبة أهم، لأنه هو المقصود بيوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله. ثم قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. الخطبة: فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تأخر وأيضا أتيت بالوضوء وتركت الغسل؟ قال: والوضوء أيضا. وما شاء الله هنا أطالوا في إعراب الوضوء والوضوء، وبعضهم يقول رويادا بالرفع. والوضوء أيضا، إيش الإعراب يا أبو صلاح؟ قال عمر: والوضوء أيضا تقدير، وجئت وجئت الوضوء، أو اخترت الوضوء، أو اختصرت على الوضوء. فهذا بالنسبة للنصر. وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبر محذوف، يعني والوضوء، والوضوء اقتصرت عليه. المهم أطالوا هنا، وطالما أن المعنى واضح فلا نحتاج إلى تطويل. والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فالحديث حديث عمر، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا فيه أو يدل على هذا ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل على المنبر. ولذلك قال عمر: وقد علمت، يعني أن هذا أمر إيش؟ أمر مشتهر. وقد علمت، نقول علمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهذا ويأمر بالغسل فاشتهر، فمن أجل هذا قال له عمر: وقد علمت. فعلم أن العلم إذا كان منتشرا فلا عذر للجاهل، لأن العلم إيش؟ العلم منتشر. هذا يفيد في مسألة العذر بالجهل. قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم. طبعا هم استدلوا بهذا الحديث، وسيأتينا إن شاء الله، على أن عمر لم يأمر عثمان أن يرجع يغتسل، والصحابة أقروا على ذلك، قالوا: فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب. والحقيقة أن هذا تقرير ضعيف، بل التقرير الأحسن كما ذكرنا أنه تعارضت الإيش؟ تعارضت الواجبات فقدم أهمها، تعارضت الواجبات أو تعارض واجبان فقدم أهمهما. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية المروزي، ثقة حافظ مجتهد أبو محمد. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم. أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. وإيش قالوا في كثير التدليس والتسوية يا أبا الحسين؟ أنه يعني يصرح بالتحديث في طبقات السند إلى آخره. فهنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الفقيه ثقة جليل قال حدثني وبعد اللي حدثني وبعدين حدثني تحديث في جميع الطبقات إلا عن الأوزاعي. وطبعا الوليد بن مسلم مشهور بالرواية عن الأوزاعي. قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر. كيف عرض به؟ كيف عرض به؟ ما هو التعريض؟ أن تقول كلاما مطلقا ويكون هو الإيش المقصود. فلذا قال إيش؟ فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. ما بال رجال، هذا كلام مطلق والمعنى به ماذا؟ عثمان. ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، يعني كنت ذاهلا عن الوقت فبالكاد توضأت وجئت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا، يعني في الخطب، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. نذكر فوائد حديث عمر رضي الله عنه ثم نرجع إلى الخمس مسائل. الحقيقة هذا الحديث حديث عمر في فوائد جمع أيها الإخوة، كلها يعني أحكام وآداب. قال فيه الأمر بالغسل ليوم الجمعة، وفيه مشروعية القيام للخطبة وأنها على منبر، وفيه تفقد الإمام رعيته. صحيح، يعني عمر يخطب لكن يتفقد الرعية، هذا داخل متأخر، ليش تأخرت؟ وفيه مواجهة الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس. فإذا ولي الأمر ينكر على الرعية إنكارا عاما، لكن الرعية لا ينكرون عليه إنكارا عاما. في مواجهة الإمام بالإنكار للكبير، يعني للشخص الفاضل في مجمع من الناس. طب ليش في مجمع من الناس؟ ما كان عمر بعد الجمعة يقول له لماذا تأخرت؟ قالوا إنما أنكر عليه في مجمع من الناس ليرتدع من هو دونه، من هو دونه. وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه وهو المهم إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر برفع السوق بعد هذه القضية، وعمر معروف، كان عمر يقول خلاص بسكر السوق عشان الناس يأتون ويبكرون، ما فعل. فهذا من الفقه. فإذا يجوز الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة. واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء، السوق لا تمنع لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان، يعني هذه السوق كانت في زمان عمر وذهب إليها عثمان خليفة الراشد وخليفة الراشد، وإنما يجب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر. يعني حتى الآن مع تأخر الجمعة ساعة ولا أكثر، ما يلزم الناس إلا النداء الذي يؤذن به بين يدي الإيش؟ بين يدي الخطيب. نعم. قال وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء. ثم اختلفوا في صحة البيع، فعند أبي حنيفة والشافعي يجوز البيع مع الكراه، وعند مالك وأحمد والظاهرية أنه باطل. وسر المسألة ماذا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ نعم. قال وفيه جواز شهود الفضلاء السوق، وفيه فضلة التوجه إلى الجمعة، إنما تحصل قبل التأذين، فالفضيلة تكون يعني قبل التأذين، فهذه يعني فوائد هذا الحديث. وأما المسائل الخمس التي تستفاد فقد ذكرها الشيخ الأتيوبي رحمه الله الذي عنده الكتاب يتابع معنا، المجلد 17 صفحة 38، هي خمس مسائل نعدها. أولا حكم الغسل يوم الجمعة، المسألة الثانية اتصاله بالذهاب إلى الجمعة، الثالث على من يجب، الرابع حكم اجتماع غسل الجنابة مع غسل الجمعة، الخامس من أحدث بعد غسل الجمعة، يعني هل يلزمه إعادة الغسل أم لا. فهذه خمس مسائل يمكن أن نسميها مسائل الغسل يوم الجمعة. أما المسألة الأولى وهي في صفحة 31، اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة، ذكر هنا ما ذكره ابن المنذر ثم الحافظ ابن حجر. القول الأول أن غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم، واجب اللي هو الوجوب الفقهي الذي يأثم إيش؟ تاركه. قال بذلك أبو هريرة، وقال عمر لأنا أعجز إذن ممن لا يغتسل يوم الجمعة في أمر من الأمور، فقال عمر لأنا أعجز، يعني لو فعلت هذا الشيء، ممن لا يغتسل يوم الجمعة. وكذلك عن أبي سعيد الخدري، وتقاول عمار مع رجل فقال أنا إذن أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وعن ابن عباس أنه قال ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل حتى قدمت هذا البلد، يعني البصرة. فإذن هؤلاء الصحابة كلهم يقولون بالوجوب. وكذلك الحسن البصري وكان مالك يقول من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة فإن الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. هذا كله في القول الأول وهو القول بالوجوب. القول الثاني أنه سنة وليس بفرض. قال عبد الله بن مسعود غسل يوم الجمعة سنة. وقال عطاء كان ابن عباس يأمر بالغسل من غير أن يؤثم من تركه، ولذلك قالوا هنا أنه يعني مستحب ويشدد على من تركه، قالوا كما فعل عمر، لأن عمر شدد على عثمان أمام الناس. ومال ابن المنذر إلى يعني أنه سنة وليس بواجب. الحافظ ابن حجر يعني جزاه الله خيرا بسط الأدلة ورد على الذين يعني قالوا بالندبية ورجح الوجوب، فذكر هنا يعني ما ذكره ابن المنذر. ونقل عن الشافعي في الرسالة قال احتمل قوله واجب يعني غسل الجمعة واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار، في الاختيار يعني مندوب. قال وعلى هذا الجواب الحافظ يعني يقول عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبر والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر، كلهم قالوا إن واجب بمعنى إيش؟ بمعنى واجب في الاختيار وليس هو الوجوب الذي يأثم تاركه. قالوا ومن حضر من الصحابة وافقوا عمر وعثمان على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة. ماذا تقول؟ ونحن نقول ليس إيش؟ ليس شرط، وإنما نقول هو واجب يأثم إيش؟ يأثم تاركه. نعم. ليس الإشكال أيها الإخوة في أنه شرط، يعني الذي لا يغتسل لا تصح جمعته، وإنما نقول إنما هو واجب يأثم تاركه. وعن إسحاق بن راهوية قال قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك. هذا هو الصحيح. قال وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة. قال ابن دقيق العيد ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر اللي هو فليغتسل، غسل الجمعة واجب. قال وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، يعني فليغتسل قالوا هذا للندب، طيب غسل الجمعة واجب قالوا هذا للتأكيد، كما يقال إكرامك علي واجب. قال ابن دقيق العيد وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر، إذا كان المعارض راجع على هذا الظاهر. غسل الجمعة واجب، هذا ظاهر ما معارضه جاءوا بأدلة أخرى، مثل إيش؟ من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل وفر. هذا في صحيح أبي داود 381. قالوا يعني طبعا هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة على الاختلاف اللي فيه، لكن هناك حمك الله هناك ما يقويه من الأحاديث، والشيخ على كل حال صححه فعلى فرض صحته. كيف نوفق بينه وبين الأحاديث الأمر بالغسل؟ فيقال أيها الإخوة، يعني الغسل يوم الجمعة مر بمراحل كما سيأتين، كما سيأتي في حديث ابن عباس وحديث عائشة أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم، فكانوا إذا جاءوا يوم الجمعة خرجت لهم روائح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم لهذا اليوم، اللي هو تدرج التشريع، فحضهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو اغتسلتم لهذا اليوم فما في مانع أن يكون هذا مثل إيش؟ ها، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيكون هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل، فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا الجمهور استدلوا بأحاديث، منها ما أخرجه مسلم من حديث أبو هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. طبعا هذا في صحيح مسلم، وأقوى من حديث إيش؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا في صحيح مسلم. فيقال أيضا يمكن أن يكون هذا في أول الأمر، إلا أن يقول قائل: هذا أبو هريرة، وأبو هريرة ماذا؟ أسلم سنة 7. نعم. وأما حديث ابن عباس في صحيح أبي داود 380 أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لا. فيقال أولا جواب ابن عباس هذا يعني على خلاف ما تقدم مذهبه. خلينا مع الحديث. قال: ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. هذا في صحيح أبو داود برقم 380. طيب، أيضا حديث طاووس: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. هذا في التعليقات الحسان 2771. طيب إيش الشاهد من هذا؟ اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا، يعني إيش؟ يعني إلا أن تكونوا جنبا فيكفي عن غسل الجمعة، صح؟ اغتسلوا يوم الجمعة، هذا الأصل، اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا، يعني فتغتسلوا للجنابة فيكفيكم عن غسل الجمعة. وبوب به ابن حبان، قال فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، هكذا قال، وسيأتي ما فيه. طيب، الحافظ ابن حجر يقول زيادة إلا أن تكون جنبا تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري وإن لم تكون جنبا، فيصبح هذا لأبو محمد. نعم. اغتسل يوم الجمعة واغسل رؤوسكم ها وإن لم تكون جنبا، هذا لفظ آخر. وأيضا حديث عائشة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم فيها عرض وعيش وتنبيه. كل هذا أيها الإخوة للحافظ ابن حجر، وطول جدا. قال ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم، استمرار الحكم، يعني حتى لو كان هذا الحكم شرع لسبب إلا أنه يبقى، أول ما شرع إلا أنهم كانوا مجهودين وتخرج منهم روائح وكذا ثم استمر هذا الحكم، مثل استمرار إيش الرمل مثلا، الرمل شرع لسبب ثم إيش ثم استمر. قال الشيخ اليوتيوب ظاهر كلام الحافظ أنه يميل إلى ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة، وهو الواضح من الأدلة المتقدمة، لكن هذا اختيار الشيخ اليوتيوب، لما قامت الأدلة الصارفة عن الوجوب تعين القول بالاستحباب الأكيد. قال ومن أقواها من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. نقول هذا هو الأصل، الأصل أن ما في صلاة إلا بإيش إلا بوضوء، ثم جاءت الأحاديث الآمرة بالغسل زيادة على هذا فوجب القول بها. صحيح. الشوكاني أيضا مع الجمهور بعدما ذكر هذا وقال بيصرف الوجوب هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة. فهذا بالنسبة لحكم الغسل، ويعني الذي يظهر والله أعلم أنه يعني واجب، وأما الأدلة الأخرى فتدل على أن هذا كان في أول الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام يعني قوي، قال للأسف نحن نقول عن الواجب الذي يذكره الفقهاء واجب، والواجب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه هذا يدل على الاستحباب الأكيد. نعم. فهو يعني ينكر على هؤلاء الذين يؤولون إيش غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقولوا هذا ليس الوجوب، ليس الوجوب المصطلح عليه، ما الوجوب المصطلح عليه وين؟ نعم. فهذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة حكم الغسل. المسألة الثانية، هل يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة؟ يعني لابد أن يغتسل ويتوجه إلى الجمعة مباشرة أم ماذا؟ ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب ولا يشترط اتصاله به، بل متى اغتسل بعد الفجر أجزأه، هذا قول الجمهور. وطبعا نقل هنا عن جماعة من الفقهاء، قال الأثرم سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة كانت له صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. القول الثاني، وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة. الأوزاعي قال يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، فهذا أبعد. فلو رتبنا الأقوال نقول إيش، الأوزاعي يقول يجزئه قبل الفجر، الجمهور يقولون إذا اغتسل بعد الفجر أجزأه، مالك يقول ها يغتسل ويذهب. وليس في الأدلة الشرعية يعني ما يدل على هذا الاتصال أنه يغتسل ثم يذهب مباشرة، وإنما الذي جاء من أتى منكم الجمعة فليغتسل. طيب المسألة الثالثة، من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والنساء والصبيان هل يغتسلون؟ الصحيح أنه كما أنه ليس على المسافر جمعة فليس عليه إيش؟ غسل. وكذلك بالنسبة للنساء والصبيان والعبيد، هؤلاء إذا حضروا الجمعة يغتسلون. قال مالك: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل. وكذلك قال الشافعي. وهناك من قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، قالوا هؤلاء لا تجب عليهم فليس عليهم غسل. والجواب أن غسل الجمعة شرع لمعنى معقول وهو الاجتماع، فهذا يتساوى فيه من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة. قال ابن المنذر: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة وليس خاصا بمن تجب عليه الجمعة. المسألة الرابعة: هل الغسل للجنابة والجمعة واحد أم لا؟ قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المعنى الذي شرع غسل الجمعة لأجله قد حصل، وهو أنه تنظف، فإذا تنظف وغسل بدنه، إذا غسل غسلا غسل الجنابة فقد حصل المقصود. فأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة داخل في غسل الجنابة. يقول أبو الحسين: أنت الآن رجحت أن غسل الجمعة إيش؟ ها؟ واجب، فكيف هذا الواجب يدخل في غيره؟ الجواب: كما دخل طواف الوداع وهو واجب في طواف الإيش؟ الإفاضة إذا اجتمع. وإلا فالأصل أنه لا يغني واجب عن واجب، هذا القاعد، الأصل لا يغني واجب عن واجب إلا إذا دل الدليل على أن واجب يدخل في واجب، مثل دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة لمن أخره، ومثل دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة إذا اجتمع. النية ينوي أصالة غسل الإيش؟ الجنابة، ويدخل غسل الجمعة بالتبع، يعني ليس على حد سواء، بل أصالة أنك تغتسل للجنابة لكن يخطر على بالك أيضا غسل الإيش؟ غسل الجمعة. فأحدهما أصل وهو الجنابة والآخر تبع. المسألة الخامسة: من أحدث بعد الاغتسال للجمعة استحب الطائفة أن يعيد، وقال الطائفة يجزيه أو يجزيه الوضوء، وهذا هو الإيش؟ وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على ماذا؟ على إعادة الغسل. وأما ما ذكره الإمام النووي فيعني ما ذكرناه من المسائل يغني عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.